الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام للإيراد الثالث على تعريف الإجارة بأنها تمليك للمنفعة أو العمل بعوض، وهو ما أفاده سيد المستمساك قدس سره الشريف في الجزء الثاني عشر صفحة 3. وقد ذكر سيدنا الخوي قدس سره في كتاب الإجارة الصفحة 6 بأن هذا الإيراد هو عمدة الإشكالات على تعريف الإجارة بأنها تمليك لعمل أو منفعة بعوض. ومحصل هذا الإشكال يبتني على مقدمتين: المقدمة الأولى أن الوقف على ثلاثة أنواع: وقف تحرير، ووقف تبديل، ووقف تمليك. فوقف التحرير كوقف الأرض مسجدا، فإن هذا الوقف عبارة عن تحرير الأرض من الملك، بحيث لا تقبل الدخول تحت أي ملك، نظير تحرير العبد من الملكية، فإن العتق عبارة عن تحرير رقبة العبد من الدخول تحت أي ملكية، بحيث يصبح حرا. والوقف على سبيل التبديل هو عبارة عن تبديل جهة الملكية بجهة المصرفية، كما في وقف البناء مثلا على سبيل الله، أو وقف هذا البناء على تعزية سيد الشهداء صلوات الله عليه، فإن مرجع ذلك إلى نقل البناء من جهة الملكية إلى جهة المصرفية، حيث كان البناء ملكا أصبح هذا البناء مختصا بمصرف معين، وهو صرف وارده على تعزية سيد الشهداء من دون أن يكون البناء ملكا لأحد أو لجهة. وقد يكون الوقف تمليكا كما في الوقف على الذرية، فإن الوقف على البطون مرجعه إلى تمليك وارد الوقف على البطون جيلا بعد جيل على النسق الذي يشترطه الواقف. ومن قبيل الثاني ما ذهب إليه جملة من الفقهاء من أن سهم سبيل الله في الزكاة يرجع إلى المصرفية، بمعنى أن اختصاص الزكاة بسبيل الله ليس من قبيل اختصاص الملك، بمعنى أن سهم سبيل الله مالك للزكاة كملكية الفقراء والمساكين والعاملين عليها، بل إن ثبوت الزكاة لسبيل الله من باب المصرفيات لا من باب الملكية. وقد استدل عليه بعض فقهائنا رضوان الله عليهم باختلاف السياق الآية، حيث إن الآية المباركة وهي قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم كلها ظاهرة في الملك للتعبير باللام. ثم لما فرغ من الأربعة غير العبارة وقال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فإن تغيير التعبير من اللام إلى في دال على أن نسبة سبيل الله وابن السبيل إلى الزكاة نسبة المصرفية لا نسبة الملكية كما في الصدقة كما في الفقراء والمساكين والعاملين عليها. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: بما أن بعض الوقف إنما هو على سبيل المصرفية للملكية، فلو أن ولي الوقف آجر داراً لتكون محرزاً أو مخزناً لغلة الوقف، أو استأجر داراً لكي تكون مخزناً أو محرزاً لنماء الزكاة في سبيل الله، فهنا إيجار الدار لكي تكون محرزاً للزكاة ليس من باب التمليك، لأنه لا توجد جهة قابلة للملك في المقابل، باعتبار أن الوقف على تعزية سيد الشهداء وقف على سبيل المصرفية لا على سبيل الملكية، فإيجار الدار لكي تكون محرزا لغلة الوقف على سبيل المصرفية ليس من باب التمليك بعوض، إذ لا توجد في الجهة المقابلة جهة مالكة كي تملك منفعة الدار، فلا محالة سوف يكون مرجع الإجارة في المقام إلى التبديل فقط، أي تبديل منفعة الدار من كونها ملكا لمالك الدار إلى كونها مصرفا لجهة الوقف ألا وهو تعزية سيد الشهداء، لا أنه من باب التمليك. كذلك إذا آجر دارا لتكون محرزا لسهم الزكاة في سبيل الله فهو ليس من باب تمليك منفعة بعوض، بل من باب التبديل، وهو تبديل منفعة الدار من حيث كونها ملكا إلى حيث كونها مصرفا لنفس جهة الزكاة ألا وهو سهم سبيل الله. فهذا يعني أنه حتى لو قلنا بأن المنفعة قابلة للتمليك، التمليك المستقل عن تمليك العين، إلا أن تعريف الإجارة بأنه تمليك منفعة أو عمل بعوض ليس مضطرداً، بدليل وجود بعض الموارد الواضحة التي لا يتصور فيها تمليكون. هذا محصل ما ذكره فقيه عصره سيد المستمسك قدس سره الشريف. وهنا حاول سيدنا الخوئي قدس سره التفصي عن هذا الإشكال بعد أن ذكر أنه عمدة الإشكالات على تعريف الإجارة بأنها تمليك عمل أو منفعة بعوض، فأفاد في صفحة 7 من كتاب الإجارة بقوله ويندفع أولا وثانيا، أي بالنقض والحل. أما بالناقض فهو النقض بالبيع والقرض، فكما أن ولي الوقف من شأن ولايته أن يستأجر مكانا للوقف، فمن شأن ولايته إذا اقتضت المصلحة لذلك أن يبيع شيئا للوقف، فما تقولون في البيع حينئذ؟ وكما أن من ولايته أن يؤجر داراً للوقف، من ولايته أن يقترض مالاً للوقف. فما تقولون في حقيقة القرض حينئذ؟ أليس البيع تمليك مال أو عين بعوض؟ فما هو البيع في مقام بيع الوقف؟ فلو أراد الولي أن يبيع أرضاً أو بناءً للوقف الذي ليس ملكاً لأحد وإنما هو على جهة المصرفية، فهل يخرج البيع عن كونه تمليكاً؟ لأنه لا يوجد في المقابل جهة قابلة للتملك. وكذلك في القرض، فإن الحقيقة القرض بالاتفاق تمليك بالضمان، أي أن القرض تمليك شخص المال بضمانه في الذمة، أي باشتغال الذمة بمثله أو بقيمته. فهل الإقراض من قبل ولي الوقت للوقت يخرج عن حقيقة التمليك لأنه لا توجد في الجهة المقابلة طرف يقبل التمليك؟ فما تقولون في حل البيع والقرض؟ قولوا به في حل الإجارة، فإن نسقهما واحد، فما هو الحل في الجميع؟ هذا بلحاظ النقض. وأما بلحاظ الحل فقد أفاد قدس سره أن الوقف على ضربين: الوقف على سبيل التمليك كالوقف على البطون، أو الوقف على العناوين العامة كالعلماء والفقراء والزوار والطلاب، مما يكون المالك عنواناً عاماً، بل يمكن جعل الملكية لأي جهة خاصة ولو لم تكن من العناوين العامة، فإن الملكية ليست مقولة تكوينية حتى تتوقف على وجود موضوع تعرض عليه، وإنما الملكية اعتبار، وبما أنها من الاعتبارات العقلائية فيكفي أن يكون لها طرف في مقام الاعتبار وإن لم يكن له وجود في الخارج. لذلك لا مانع من تمليك الهيئة، كأن يقال هذا البناء ملك للموكب الفلاني، أو هذا البناء ملك لخدمة زوار الحسين عليه السلام، فإنه كما يصح الملك للعناوين العامة يصح التمليك لجهة من الجهات، بل حتى للجوامد كتمليك الأرض أو المزرعة للمسجد، فإن شخص المسجد يمكن أن يكون شنو؟ مالكان. هذا الضرب الأول. الضرب الثاني أن لا يكون الوقف متضمنا للتمليك، وإنما هو وقف للصرف، كما لو وقف مزرعة لأن تصرف غلتها في سبيل الله أو تعزية سيد الشهداء عليه السلام، مما كان الموقوف عليه الصرف لا الملك. وهكذا الحال في باب الزكاة، فإنه قد يلتزم من جهة أنها ملك للفقراء كما عليه المشهور ويقتضيه قوله عليه السلام: إن الله أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، كما أن الخمس ملك للسادة. وأخرى يلتزم بأن الزكاة ولو في سهم سبيل الله بأنها غير مملوكة لأحد، وإنما ذلك مصرف للزكاة وليس ملكان. فبناء على القول بالملكية الأمر واضح، فإن مرجع الإجارة حينئذ إلى التمليك، كما إذا آجر دارا لسهم الزكاة الذي هو للفقراء فإن مرجع الإجارة حينئذ إلى التمليك، أو آجر دارا للوقف على العلماء ف فإن مرجع ذلك شنو؟ إلى التمليك، باعتبار أن الطرف المقابل طرف مالك، فلا إشكال في بيعه وإقراضه وإجارته ما دام طرفا قابلا للتمليك. ولكن الكلام كل الكلام في القسم الثاني، ما يحتاج هذا التطويل، روح إلى صلب إشكال سيد المستمسك وأجب عليه، ما هو السر؟ ما هو الحال؟ وأما القول، وأما على القول بعدم الملكية كما هو مورد الإشكال، وأما على القول بعدم الملكية في الزكاة، أو فرض الكلام في القسم الثاني من الوقف، فهو الوقف على المصرفية كالصرف في الإطعام أو تسبيل الماء أو نحو ذلك مما لا مالك للنماء وإنما له مصرف خاص، فيمكن دفع الإشكال. هنا سطرين للجواب. فيمكن دفع الإشكال حينئذ بأن الولي هو الذي يشتري ويقترض ويؤجر، بمعنى أن الولي إذا باع مالا للوقف على جهة المصرفية فإن البيع هنا تمليك، والجهة المالكة هي الولي لا الوقف، كما أن الولي إذا استقرض مالا لجهة الوقف على سبيل المصرفية فإن المقترض هو الولي لا الوقف، كما أن الولي إذا استأجر دارا للوقف على سبيل المصرفية فإن المالك للمنفعة، منفعة الدار، هو الولي لا الوقف، ولكن المالك هو الولي لا بما هو شخص كي ينتقل ما ملكه لغيره بالإرث مثلا، أو له أن يهبه أو يؤجره أو ما يريد أن يفعله كشخصين، بل ينتقل الملك إليه بعنوان أنه ولي، فيكون المدين في الاقتراض والمالك للعين في البيع والمالك للمنفعة في شنو؟ في الإجارة، الولي بما هو ولي وبوصفه العنواني لا بشخصه وذاته، بحيث يكون المال إرثان، أو إذا كان دينا يؤخذ من تركته أو يبيعه بعد ذلك لنفسه، وبما أن المالك الولي بما هو ولي فأثر ملكه بما هو ولي أن يعود المال لمصرف الجهة المولى عليها. فالولي إذا استأجر داراً فالمنفعة دخلت في ملكه بما هو ولي، ومقتضى دخول المنفعة في ملكه بما هو ولي أن تكون المنفعة مصرفا للجهة المولى عليها، ألا وهي الوقف والزكاة. كذلك إذا اشترى الولي بما هو ولي عينا فهو المالك لها بما هو ولي، ومقتضى ملكه لها أن تكون العين مصرفان للوقف على سبيل المصرفية. وكأن سيدنا، هو لم يقل، وكأن سيدنا قدس سره استفاد ذلك مما ذكر في بحث الخمس من أن مالك الخمس الإمام لا بما هو شخص بل بما هو إمام، أو أن المالك للخمس جهة الإمامة، حيث إن هناك خلافا في أن المالك لسهم الخمس هل هو شخص الإمام بحيثية الإمامة بحيث تكون حيثية الإمامة حيثية تعليلية، كما ورد في رواية ابن راشد: ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي، أو أن المالك لسهم الخمس نفس منصب الإمامة، والإمام مجرد ولي على المنصب، وإلا فالمالك هو المنصب على الخلاف في بحث الخمس. فكأن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف يرى أن المالك هنا ليس شخص الولي، وإنما المالك إما جهة الولاية أو هذا الإنسان من حيث الولاية، بحيث يكون للولاية حيثية تقييدية في الملك. فبما أن الملك يرجع لحيثية الولاية فلا محال ما يكون ملكا لحيثية الولاية، فهو مصرف للجهة المولى عليها. ولكن أورد على كلامه قدس سره من قبل جملة من تلامذته، ويتلخص الإيراد بملاحظتين: الملاحظة الأولى ما ذكره فقيه أهل البيت السيد الحكيم الصبط قدس سره في مصباح المنهاج كتاب الشفعة والإجارة صفحة 141، قال في الإشكال على سيدنا الخوئي قدس سره مؤيدا لكلام جده صاحب المستمسك قدس سرهما، وبانيا على صحة ما ذهب إليه صاحب المستمسك قدس سره من أن الإجارة ليست من باب تمليك المنفعة، باعتبار أن هذا الإشكال الذي طرحه سيد المستمسك إشكال مستحكم ولا مفر منه. فقال في رد التخلص الذي ذكره سيدنا الخوئي قدس سره بقوله: إن الولي كالوكيل لا يكون طرفا للمعاملة التي يوقعها، بل المعاملة للمولى عليه، فإنه يستأجر الدار للوقف، لأنه يستأجر الدار لنفسه، أو يبيع الدار للوقف، أو يقترض الدار للوقف، وهو مجرد ولي. ومعنى الولاية أنه واسطة لإجراء المعاملة للجهة المولى عليها، إذا أدرك أن في المعاملة مصلحة للجهة المولى عليها، سواء كانت الجهة المولى عليها مالكة كالعنوان العام، كما لو كان الوقف على الفقراء أو العلماء فاشترى دارا للوقف أو اقترض أو آجر، نعم، أم غيرها كالمصرفية، كما لو اشترى أو اقترض أو استأجر دارا للوقف على تعزية سيد الشهداء عليه السلام. ولا يختلف القصد المعاملي في الحالين، بمعنى أنه إن استأجر دارا للوقف على جهة الملك قصد تمليك المنفعة للجهة الموقوف عليها، وإن استأجر دارا للجهة التي لا تملك بل على سبيل المصرفية قصد تمليك نفسه على جهة الولاية لا تمليك الجهة المولى عليها، فإنه من الواضح أنه لا يختلف القصد المعاملي في الإجارة على كلا الحالين، بل هو قصد معاملي واحد في كلا الحالين، ولا سيما أنه قد يجري عليهما معاملة واحدة معا. أحيانا تكون المعاملة لكليهما معا في معاملة واحدة، كما لو استأجر سيارة لنقل مال اليتيم والمال الزكوي معا في إجارة واحدة. فهو استأجر عينا لجهتين مختلفتين، إحداهما مصرف والأخرى ملك، لكن في إجارة واحدة. فهل تنحل هذه الإجارة الواحدة إلى قصدين، أو تنحل هذه الإجارة إلى إنشاءين بأن يكون بالنسبة لأحدهما إنشاء تمليك للوقف والأخرى إنشاء تمليك لشخصه؟ كما لو استأجر سيارة لنقل مال اليتيم والمال الزكوي معا فلا يظن اختلاف القصد والحكم في ذلك باختلاف المالين من حيث الميل والمصرفية. ويأتي الكلام في البقية إن شاء الله.